صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى بضعتك المظلومة المقهورة المغصوب حقها والمسقط جنينها. صلى الله عليك يا مولاتي وعلى بعلك أمير المؤمنين وولديك الحسن والحسين. يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائلين لفاطم ناديتنا في طول نوح دائم وحنيني ومجمعي حطب على البيت الذي ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجاته والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنين. خلوا ابن عمي أولى أكشف للدعاء، إي والله خلوا ابن عمي أولى أكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني. ما كان ناقة صالح وفصيلها، إي والله ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. أي ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبراء وقلب مكمد محزون. أي الرزايا أتقي بتجلدي هو في النوائب مضحية تقرئني. فقدي أبي أم غصب باع لي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني. آه يا آه بويا ضيق مثل الباب لكن ما علي حجاب. بويا قمت للباب والله لكن ما علي حجاب. يا بويا بس حس الرجس من لذت خلف الباب. الله أكبر. والله بويا بس حس الرجس من لذت خلف الباب. بويا عصرني يا بويا والله عصرني يا بويا والجنين انصاب. والله انصاب والمحسن يا بويا هل ايست منه تقول له يا والدي يا روحي للنبوة. مأجورين. والله يا والدي يا روح للنبوة يا بويا يحد المكارم والمروة. اي بويا شوف العدو بي اش سوى. والله شوف بويا العدو بي اش سوى. بويا صوت علم تون تلوى. اي بويا صوت علم تون تلوى. قل ابويا ابويا قومك يا ابويا ما رعوني. والله ما رعوني يا وخلاف عينك مرمروني. يا ابويا برا المدينة طايا. يا الله عوني بويا خذوا نحلتي وضيعوني. يا ومن البت عليك يا منعوني. والله يا ابويا ابويا خذوا نحلتي وضيعوني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. قال إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لقد كنت جالسا عند النبي فدخلت فاطمة الزهراء ومعها الحسن والحسين، فلما رآهما النبي بكى فسألته: يا رسول الله مما بكاؤك؟ فقال: يا أبا الحسن أبكي لضربتك على القرن ولطم فاطمة خدها وسم الحسن وقتل الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. من خلال هذا الحديث المتواتر، نتعرف على تلك الظلامات التي حصلت لآل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليهم. الزهراء البتول التي جرى ما جرى عليها من الظلامات والمصائب وتلك الجروح والقروح التي أصابت جسدها الطاهر، إلا أننا إلى يومنا هذا وإلى هذه الساعات نقرأ في كثير من الأماكن من المواقع من بعض الفضائيات، نسمع إلى نكران مظلوميتها وما جرى عليها من كل هذه المصائب، مع أننا لو رجعنا إلى جميع مصادر المسلمين نجد هناك الروايات بالعشرات مما تواترت لدى الخاصة والعامة عن مظلومية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. فلذلك البعض نجده يثير هذه الأمور سواء في مناسبة الزهراء عليها السلام أو في مناسبة عاشوراء وهكذا مناسبات كثيرة، أنه نحن لماذا دائما نستذكر مظلومية أهل البيت ومظالمهم وما جرى عليهم من المصائب، ونجلس ونلبس السواد ونبكي ونلطم ونفعل ما نفعل، مع أن هذه قضية انتهت وأصبحت قضية تاريخية، وعلى الإنسان أن لا يعيش في ذلك الزمن ودائما يتذكر تلك الأحداث، وإنما خلاص القضية انتهت واندثرت، فعليه أن يعيش في يومه وما يجري في أيامه. هؤلاء كانوا يغفلوا في الواقع، لأنه إلى اليوم حتى من بعض أتباع مدرسة أهل البيت نجد إلى الآن أصوات موجودة إلى الآن ينكرون ظلامة الزهراء عليها السلام، بالأخص قضية الزهراء وما جرى عليها لأسباب متعددة، ولا يعلمون بأن القرآن الكريم أكثر من ثلث القرآن الكريم جاء على شكل قضايا تاريخية، قصص حصلت مع الأنبياء، قصص حصلت مع الأولياء، والله عز وجل بعض الأحيان يعيد نفس القصة في القرآن الكريم كقضية موسى، يعيدها مع فرعون عدة مرات في آيات في صور متكررة. إذن لماذا هذا التكرار في القرآن الكريم؟ يريد أن يؤكد الله عز وجل في القرآن الكريم أن هناك صراع بين الحق وبين الباطل، بين النور وبين الظلمة. وإلا أنا لما أجي أقرأ قصة يوسف مثلا في القرآن أو سورة يوسف في القرآن، مو معناتها أنا أتسلى في قضية يوسف وما جرى عليه، وإنما كلها مواعظ وعبر، وكيف أن الإنسان يستطيع أن يعصم هذه النفس الأمارة بالسوء إذا واجهتها مثل تلك المغريات التي واجهت يوسف عليه السلام، الصبر على الابتلاء كما حصل له في السجن إلى غير ذلك. إذن هي ليست قضايا تاريخية. نعم القضايا التاريخية التي هي ليست لها علاقة بالسماء، يعني بعيدة عن الأنبياء، بعيدة عن المرسلين، بعيدة عن الأئمة المعصومين والأوصياء الصالحين، نعم هذه قضايا تاريخية، قصص مثل حاتم الطائي مثلا وما جرى عليه، مثل قصص العرب وأحداث التي حصلت من المعارك من القتال من الغزوات من كرمهم من شجاعتهم، قصة كسرى ملك الفرس مثلا وهكذا. هذه قصص قد البعض يستمتع في قراءتها مطالعتها الاستماع إليها، فهي لا تنفع ولا تضر شيء من ناحية الدين، أما قضية الأنبياء والأوصياء لها علاقة بالشريعة، لها علاقة بالسماء، لها علاقة بأن هذه تمس العقيدة بشكل مباشر. فالزهراء عليها السلام وهذه الحياة التي عاشتها مع رسول الله إلى حين استشهاد رسول الله 18 سنة، هذه الحياة المقدسة التي عاشتها الزهراء وهذه المرأة التي يقول عنها الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يقول نحن حجج الله على الخلق وجدتنا فاطمة حجة الله علينا. فالزهراء هي حجة الله على الأئمة المعصومين 11 من الحسن المجتبى إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم صل على محمد وآل محمد. فهي أعلى مرتبة وأعلى مكانة من الأئمة 11 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المرأة التي عاشت هذه المرحلة ما كانت عاشتها بأمور كأي امرأة أخرى، كانت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، كل مرحلة كانت السماء دخيلة في حياتها. أنا ذكرت هذا في محاضرات عديدة. مثلا في ولادتها السماء كانت دخيلة، الملائكة هبطت، نساء من السماء أيضا هبطت كمريم ابنة عمران، آسية بنت مزاحم، سارة، كلثم أخت موسى، وولدت خديجة، وهذه النسوة كنا عند خديجة عليها السلام. إذن السماء تتدخل في الزهراء عليها السلام، في نطفتها تدخلت السماء، في زواجها من أمير المؤمنين تدخلت السماء، كما يقول رسول الله: لا يأتيني أحد خاطبا مني فاطمة فإن أمرها ليس بيدي وإنما هو بيد الله عز وجل. ثم يقول: من جاءني خاطبا مني فاطمة شكوته إلى ربي. فالقضية تتعلق بالسماء، لأن هذه المرأة حوراء إنسية، نصفها من السماء نصفها من الأرض. فلذلك الزهراء عليها السلام كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: لم يخلق الله علي بن أبي طالب لما كان للزهراء كفؤا من الرجال، ما كان. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالسماء كانت دخيلة في هذه المرأة الصديقة الكبرى الحوراء الإنسية المحدثة والمحدثة، من ألقابها كانت تتحدث مع الملائكة والملائكة تحدثها. فالزهراء عليها السلام قضيتها قضية عقائدية في صلب العقيدة، كما أن الإنسان يدافع عن التوحيد، عن النبوة، عن الإمامة إلى غير ذلك، الزهراء هكذا كانت. فوقوف الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بالدفاع عن ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الإمام المعصوم بالنسبة إليها، وهو حجة الله عليها باعتبار أن له بيعة من بعد رحيل رسول الله كان هو إمامها. إذن ما دام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان موصى من قبل رسول الله إن لم يجد أنصارا فيغمد سيفه للحفاظ على الإسلام وبيضة الإسلام وأن لا تنشق عصا المسلمين، فعلي ليس بأشجع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلكم تؤمنون بذلك وتعلمون ذلك. علي بن أبي طالب يقول: إذا اشتد الوطيس لذنا برسول الله، فهو الأشجع وهو الأعلم، وهو كل ما لدى علي من الصفات هي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول هو، يقول: كان يرفع إلي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء بها. منذ أن كان علي بن أبي طالب عند رسول الله وهو صبي حينما كان يربيه. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله أفضل وأشرف وأعلم وأشجع، وكل ما لدى رسول الله من الصفات هي من ما لدى رسول الله من الصفات هي كانت في علي. لما نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن النبي أيضا هناك بعض الأحداث حصلت ما فعل شيء رسول الله. مثلا في مكة لما وضعوا عمه أبو طالب وخديجة وهؤلاء الصفوة الذين آمنوا به في بداية الدعوة في بداية الإسلام في شعب أبي طالب، وتعرفون هذه الحادثة، 3 سنوات النبي صلى الله عليه وآله مع هؤلاء محاصرين، مقطوع عنهم الغذاء الطعام، كانوا يأتون سرا البعض ويوصلون الطعام والشراب والكسوة إليهم، حتى أن البعض منهم أكلت الشمس جزءا من جلودهم. طيب، النبي صلى الله عليه وآله، مات عمه أبو طالب وهو المدافع وهو المحامي لرسول الله، ما فعل شيء رسول الله، مع أن رسول الله كان معه الحمزة، ورسول الله لديه تلك الشجاعة العظيمة. إذا كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: إذا اجتمعت علي العرب لما وليت منهم فرارا، علي بن أبي طالب، فكيف برسول الله؟ إذن لماذا لم يدافع رسول الله؟ لماذا لم يستخدم المعجزة؟ لماذا لم يستخدم الشجاعة التي وهبها الله إليه؟ لماذا لم يستخدم الاسم الأعظم؟ لماذا لم يستخدم الملائكة المسومين الذين كانوا بخدمة رسول الله وحراسة رسول الله، وهؤلاء الذين شاركوا مع رسول الله في بدر وفي أحد ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعرفون ذلك وبشهادة القرآن الكريم أن هؤلاء الملائكة المسومين كانوا مع رسول الله في هاتين المعركتين. لماذا يموت أبو طالب في شعبه، ثم بعد ذلك في السنة الأخرى تموت خديجة وهي سيدة نساء أهل الجنة وهي أم فاطمة الزهراء عليها السلام، وكل ما لدى خديجة من المكانة في قلب رسول الله. يموت القاسم، يموت إبراهيم، يلتفت إلى جبال مكة رسول الله ويقول: يا جبال لو أصابك ما أصابني لهدك. شنو ما كان عنده شجاعة رسول الله، ويفعل ويفعل ما يفعل يستطيع بأبي هو وأمي، لكن المرحلة التي كان بها تقتضي بأن ماذا؟ يصبر على هذا الأذى، يصبر على هذه المصائب، يصبر على هذا الخسران العظيم الذي خسره من أبي طالب إلى خديجة إلى أبنائه إلى أصحابه. يقف على ياسر وسمية وهما يعذبان ذلك العذاب الشديد، يقول لهم: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يعني هذا الذي يأتي ويقول أنه هذا علي بن أبي طالب أبو الغيرة أبو الشيمة أبو الحمية، لو كان أنا وأمثالي ويجي واحد يهجم على الدار أنا أقعد في البيت وأترك زوجتي هي التي تخرج وتخاطب القوم وتضرب وتلطم ويكسر ضلعها ويفعل ما يفعل بها وعلي جالس في البيت، هل من الممكن؟ يقول: هذا ما ممكن، لأن هذا علي بن أبي طالب. لا، ممكن. علي بن أبي طالب بالزيارة تزورون أمير المؤمنين: السلام عليك يا أول صابر، السلام عليك يا أول صابر. وهكذا في زيارة الزهراء: السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك، لما امتحنك صابرة. إذن صبروا، هم يعرفون ما هو التكليف الشرعي، أنه يجب أن يصبروا للحفاظ على الإسلام، للحفاظ على الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما نجد أن الزهراء بعد عودتها من خطبتها في المسجد، من دفاعها عن أمير المؤمنين وولاية أمير المؤمنين ومكانة أمير المؤمنين عند رسول الله، وطالبت بحقها بفدك، واستدلت بتلك الأدلة الطويلة في الخطبة، ماذا قالت لأمير المؤمنين؟ قامت تعاتبه بعض الشيء كما ورد في الرواية. التفت أمير المؤمنين إلى قنبر، قال: أعطني القباء الأصفر وسيفي ذي الفقار. فلبس قباءه، معروف كان يلبس قباءه الأصفر في الحروب، ولبس القباء وأخذ السيف بيده. أذن بلال فسمع المؤذن، قال: يا فاطمة إن خرجت من الدار فسوف لن تسمعي هذا الأذان على منابر المسلمين. يعني القضية أنت مخيرة، تريدين أنتقم أنا أخرج وأقلب سافلها على عاليها، ولكن يندثر الإسلام، ينتهي كل ما جاء به رسول الله، أو نصبر. فلذلك بالشقشقية شو يقول أمير المؤمنين؟ فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. فتجد أن الإمام صبر صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك كان يقول: فرأيت أن الصبر على هات أحجى، أنه أصبر على هذه المصائب. فلذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان موصى، والقوم علموا بأنه موصى فلذلك هجموا وفعلوا ما فعلوا، وإلا لو كان يعلموا بأن علي بن أبي طالب غير موصى ما كان يتجرأ أحد ما كان يتجرأ. ولكن لعلمهم، لأنها أخبرتهم بأنها سمعت رسول الله يوصي علي بن أبي طالب، فإذن الرجل موصى، إذن تركوا جيش أسامة وجاءوا إلى المدينة وحصل ما حصل. فإذن القضية هكذا حصلت. من الذي يدافع عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ هي فاطمة، باعتبارها هي سيدة نساء العالمين، وهي معصومة، وهي حجة من حجج الله، وهذا هو إمامها، لابد أن تتصدى إلى الدفاع من هذا الهجوم. ولذلك في الدفاع ماكو هناك يسقط التكليف عن المرأة، وإنما التكليف يكون على الرجل وعلى المرأة على حد سواء في الدفاع عن الحرمات، عن المقدسات، عن الأعراض، عن المال وهكذا. فالزهراء عليها السلام ما خرجت كما ينقل البعض ويتحدث البعض أنه كيف علي بن أبي طالب قاعد وتطرق الباب: يا علي اخرج إلينا وإلا أضرمنا عليك الدار نارا، وتخرج فاطمة يقول لها فاطمة افتح الباب، وتطلع فاطمة وتفتح ويجري. القضية ليست بهذا الشكل، يستخفون بالقضية وباستهزاء، وكأنه حتى يريدون يجعلون من القضية بأنها كلها أسطورة، أنها خيالية هكذا. وإنما القضية كانت هجوم، هجوم مسلح كان على دار أمير المؤمنين، وهم عارفون أنه سوف لا يحصل شيء. فلذلك من الذي يخرج ويتصدى؟ الزهراء بمكانتها وعظمة قدرها تعرف بأن من هؤلاء القوم قد يعترض، قد يجبر هؤلاء بأن لا يفعلوا شيء، لأنهم يعرفون فاطمة. والدليل على ذلك أنها لما حذرتهم من غضب الله، لما أخبرتهم بمن هو في الدار، لما أخبرتهم بمكانتها عند رسول الله وهكذا، قال احرقوا الدار عليهم. ماذا قال أحدهم؟ إن في الدار فاطمة. هذا الاعتراض يبين أنه تأثر بكلام الزهراء عليها السلام، أنه كيف نحرق الدار وفيها فاطمة؟ فقال إن في الدار فاطمة. قال وإن، حتى وإن كان، احرق الدار عليهم. ما كان أحد يتجرأ أن يقول هذه الكلمة لو لم يعلموا أنه موصى ولن يفعل شيء. فلذلك الزهراء عليها السلام ما فتحت باب، ما حدثتهم إلا من وراء خمار. حتى قضية الضرب اللي البعض يقول كيف تضرب الزهراء، كأنه الضرب لم يكن، عن الوقت يأخذني، وإلا أدلة كثيرة موجودة. الضرب الذي حصل حتى في زمن رسول الله، كان البعض من أولئك ضربوا بعض النساء، ضربوا بعض النساء. رقية التي يقول عنها أحمد ابن حنبل بنت رسول الله، باعتبار يعتبرون أنه بنات خديجة هن بنات رسول الله، فيقول أنه لما ماتت رقية بنت رسول الله، أحمد بن حنبل يقول هذا، لما ماتت وشيعها الرسول وخرجت النسوة، بعض النسوة والولن وبكين، فجاء ونهرهن وضربهن بالصوت، منعهن عن البكاء، أنه ليش تبكن، فمنعه النبي صلى الله عليه وآله، منعه وصده عن ضربهن. قضايا كثيرة تاريخية موجودة في مصادر المسلمين، ولذلك مو أول واحدة من النساء تضرب هي فاطمة، أحداث كثيرة ما أريد أتطرق إلا وهذه موجودة في مصادرهم. ولذلك حتى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعلم ما يفعلوه في نسائه، فلذلك ماذا قال لهم؟ يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. ثم قالوا له ما تريد ابن فاطمة؟ قال اقصدوني وإن النساء ليس عليهن جناح. فلذلك ذكرهم الإمام الحسين عليه السلام، قال إن كنتم عربا كما تزعمون، إن كنتم عربا كما تزعمون، لأنه باعتبار أن العربي ما يضرب المرأة، ما يهين المرأة إلى غير ذلك. أما الروايات الواردة والصادرة الطويلة والكثيرة في مصادر المسلمين مو في مصادرنا، عندنا روايات مذكورة أن الزهراء عليها السلام هي تروي، هي تتحدث بأبي هي وأمي لبعض النسوة، تقول وجاء فلان ولطمني على خدي حتى تناثر قرطي وسالت الدماء على عنقي فسقطت على وجهي فقامت النار تلفح وجهي فغشي علي. رواية أخرى الإمام الصادق عليه السلام يرويها كيف أنها لما لاذت وراء الباب والجدار جاء وضع ظهره على الجدار وركل الباب برجله، والزهراء تستغيث بأبي هي وأمي، تستغيث من وراء الباب، يقول فما رق قلبي فعصرتها عصرة حتى سمعت تكسر أضلاعها. تصور هكذا يجي واحد يسأله يقول له أنه كيف تجرأت ولطمت فاطمة، يقول لما رأيتها تغشاني نور وجهها فخشيت أن يرق قلبي فلطمتها على وجهها. ولذلك بقيت الزهراء طريحة الفراش لا تقوى على النهوض. يقول الحسن المجتبى نامت أمي فاطمة 73 يوم نومة واحدة، وكانت تنام على جانب واحد وما تستطيع المنام على الجانب الآخر. الله أكبر. ليش؟ لأن ضلعها مكسور، لأن المسمار نبت في صدرها. الله أكبر. يجي أمير المؤمنين عليه السلام في ذات يوم يدخل عليها، وجد الزهراء نائمة، الإمام جلس عند رأسها ينظر إلى وجه الزهراء، هذه الزهراء التي كانت بذلك الجمال حوراء إنسية. والإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: أصبحت جدتي فاطمة كالخيال، هكذا نحيفة من المصائب والآلام. يضع أمير المؤمنين يده على صدر فاطمة لكي يوقظها من النوم، فيكون يده على ضلعها المكسور. أفاقت الزهراء عليها السلام صارخة: آه يا أبا الحسن. الإمام قال: يا زهراء، ما هذا الأنين، ما هذا الحنين، شلي جرى بحالك يا زهرة زايد ونيني، ايدك على صدرك توني ومعصب عيوني، يم الحسين وحسين زدت لي حزاني. قالت: يا حيدر لا تسايل واعذر دموعي من شدة الرفس واللطمة، يا علي كسرت ضلوعي، يم الحسين وحسين زدت لي حزاني. بعد توصي الزهراء: جيب الحسن وحسين للمغسل يودعوني، وخلي زيانب وكلثم يا علي بثيابي يشوفوني، يم الحسن وحسين زدت لي حزاني. بعد شنو الوصية؟ الله أكبر. مؤلمة هاي الوصية للزهراء: ادفن رضيعي يا علي وياي في قبري، حنيت همي تريد ودعا ولن من كسر ضلع، يم الحسن وحسين زدت لي حزاني. قالت: يا أبا الحسن، ادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات، يا أبا الحسن، ولا تجعل أولئك الذين ظلموني وكسروا ضلعي وأسقطوا جنيني أن يحضروا تجهيزي وجنازتي، يا أبا الحسن، وأخفي قبري عن الناس، ولكن لا تقطع بي، فإني أحب صوتك بتلاوة القرآن. وهكذا أوصت ببقية وصاياها: أويلي وحين حضراتها المنية، حضار عيدها الوصي واكت الوصية، تقل قراب يا نور العين لي قراب لها ومن الدمع دمسا يقل لها يا بعد أهل اشتهيسين كسرتي خاطري يا محسن وحسين تقل أبوك يتغسلي يا أبو حسين أريد اللي تشوف عليه تصبر بعد اسمع تقل أنا طاهر ولو غسلتني أريدك ما تجي سمتني وضلعي ولا تشوف سطر اللي عمتني ودعها الإمام وأمير المؤمنين وخرج إلى مسجد رسول الله يصلي وهو يهدي ثوابها إلى مولاتنا فاطمة ثم التفتت الزهراء عليه السلام إلى سلمى بنت أبي رافع وقيل أم سلمة فقالت يا سلمى أحضري لي غسلا فاغتسلت الزهراء عليه السلام ثم غسلت للحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ثم وزعتهم على دور بني هاشم لئلا يحضر جنازتها ومنيتها ثم قالت يا سلمى سأدخل إلى الدار وأقرأ القرآن فإذا حان وقت صلاة المغرب فناديني فإن أجبتك فبها وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله تقول سلمى أنا بقيت أستمع إلى صوت فاطمة وهي تتلو القرآن الكريم إلى أن حان وقت صلاة المغرب تقول جئت إليها ناديت سيدتي يا فاطمة سيدتي يا بنت رسول الله يا بنت خير من وطأ الحصى يا بنت خير من عرج به إلى السماء وأنا أناديها هكذا حتى يست من جوابها دخلت عليها الدار وإذا مسجات نحو القبلة رفعت الغطاء وإذا بها قد فارقت الحياة أي رحم الله من نادى وفاطمة وسيدته ومظلومة تقول بين أنا كذلك وإذا بالباب طرقت جئت خرجت وأغلقت الباب خشية أن يكون الحسن والحسين فتحت الباب وإذا بي أراهما أمامي دخلا إلى الدار قالا يا سلمى ما لنا لا نرى أمنا فاطمة قلت سيدي إنها نائمة فقالا يا سلمى وما ينيم أمنا فاطمة في هذه الساعة إنه وقت عبادة أمنا فاطمة عند ذلك تقول قدمت إليهما طعاما فقالا يا سلمى وكيف نأكل وأمنا غائبة أراد أن يدخلا فقلت لهما سيدي إن أمكما إنما بها من الآلام والجروح ذهبت لتستريح هنيئة فقال لها الحسن والحسين: يا سلمى، أما علمت أن أمنا إذا رأتنا هدأت روحها والتأمت جروحها؟ أصر عليها حتى دخل عندها، جلس حسن عن يمينها وحسين عند قدميها. حسن ينادي: أمه، بحق جدي رسول الله كلميني. وحسين ينادي: أمه، قطعت نياط قلبي جاوبيني. يا يوم بقي أنا من عقبك يتامى، يا يوم اللي لك إلا ما ننام، يا يوم الدهر صوابنا بسهام. خرج الحسن والحسين بهذا البكاء والنحيب إلى أبيهما أمير المؤمنين. لما رآهما المسلمون قالوا: سيدي، هل ذكرتما جدكما رسول الله وبكيتما؟ فقالا: لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. علي في المسجد سمع الحسن والحسين يبكيان ويصيحان: لقد ماتت أمنا فاطمة. سقط ذلك الطود الشامخ على وجهه في المحراب باكيا منتحبا، وهو يقول: وأسفي عليك يا بنت رسول الله، نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. ليلة استشهاد الزهراء، يوم استشهاد الزهراء عليها السلام، الكثير طلب من عندنا الدعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج. نقرأ الآية الكريمة تبركا بالزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته وفرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، لا سيما المنظورين منهم يا الله. اللهم ارزقنا زيارة محمد وآله في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. اللهم عرف بيننا وبين أوليائنا محمد وآله الأطهار يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم وعجل بظهور ولي أمرنا الحجة ابن الحسن، اجعلنا من أنصاره وأتباعه والمستشهدين بين يديه. الحاضرين المؤسسين السامعين، تقبل اللهم أعمالنا وأعمالكم جميعا، إلى أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان، وبالأخص إلى شهداء الإسلام، وإلى أموات المؤسسين لهذا المأتم المبارك. رحم الله من أهدى إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.